ولكم الوعيد مما تصفون.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من قذائف الحق. روى البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يملا احدكم جوفه قيحا او صديدا حتى يريه، حتى يملاه، خيرا له من ان يملاه شعرا. والمتامل في هذا الحديث اعزائي المشاهدين قد يجد ثمة تعارض، ولا سيما ان المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استمع للشعر وكان يحب الشعر، حسن وحسن وقبيح وقبيح، نعم، وكان له حسان بن ثابت وايده في هذا الشعر كما هو معلوم، لكن لا يوجد ثمة تعارض ابدا، انما يوجه العلماء هذا الحديث حديث ابي هريره لانه من هذه الحاله وهذا الوعيد وهذا التنفير من الشعر حينما يغلب الشعر على الانسان، حينما يغلب عليه يصبح يتنفسه ليل نهار، هنا يكون على حساب الكتاب والسنه، يكون على حساب شرع الله عز وجل، هنا في هذه الحاله يكون القيح والصديد افضل له من ان يمتلئ شعرا. إذا أعزائي المشاهدين، لا نتكلم في هذه الحلقة عن الشعر، ليس موضوعنا الشعر في هذه الحلقة، ولكني أقتبس فقط هذا المعنى حتى يعني نسحبه على معنى آخر، ألا وهو غلبة السياسة الذي أصبح الناس يترفسونها ليل نهار طوال الوقت، وكان هذا أثره على الدعوة. حول هذا الموضوع وأيضا التعريج على بعض الموضوعات الجارية أو الأحداث الجارية يكون اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، عضو لجنة شورى العلماء وعضو لجنة تأسيس الدستور ونائب رئيس مجلس الدعوة السلفية بالإسكندرية. أهلا شيخنا.
أهلا.
شيخنا الشيخ سعيد، يعني تقريبا منذ الثورة إلى الآن والأحداث تتلاحق على الناس وكأن الناس كانوا في عقال فك منه الى هذه السياسه، الكل يتنفس سياسه والكل يتحدث في الاحداث الجاريه بشكل عام، وانسحب هذا، وهذا هو المؤسف، على الاخوه او معشر الملتزمين بشكل خاص. كيف ترى هذا الذي حدث؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، هو يبدو هي حاله مرصوده عقب الثورات، دائما بيكون حاله انفجار كلامي، وطبعا انتقال من حالة لحالة، حالة كبت لحالة ثورة ودخول في معترك السياسة ومرحلة فارقة فعلا في عمر التاريخ. ولكن المشاهد ان الناس، كل الناس الكبار والصغار والرجال والنساء، صار الحديث كله حديث سياسي بالليل وبالنهار، متابعة للأخبار، رصد طبعا للقنوات، حتى بعض إخواننا اللي كانوا لربما تحرجوا من قنوات مثل الحياة ودريم وصاروا هم كذلك، يعني وكأن في حالة انفتاح واسع تحتاج إلى ضبط. والعدل عزيز، والعدل أساس الملك، ودائما الناس بين إفراط وتفريط فيه، من لم يهتم بأمر ليس منهم، الإنسان يهتم بأمر العالم، لا حرج في ذلك، ولكن لكل مقام مقال. يعني المسألة زي الملح، لو زدت في الكيفية أو في الكمية هتفسد الطعام، والدعوة هي الأصل، هي الأصل، والسياسة الحزبية هي الفرع، ولكن الفرع جار على الأصل. لو شبهنا السياسة بشراب فالدعوة هي الماء، ولا ينبغي للإنسان أن يحيد لا في السياسة ولا في غيرها، لا في هذا التوقيت ولا غيره، عن منهج الأنبياء والمرسلين، تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. ففين التركيز على قضايا التوحيد؟ كنا نركز ونقول التوحيد أولا، والعقيدة أهم شيء في الوجود، ومسائل الإيمان، وكأن خفت حدة هذه المسائل وصار الاهتمام بالسياسة ومتابعة الأخبار والعمل الحزبي، حتى أحيانا مشاكل تثور، السؤال في الإعلام لا يتم عن الدعوة، يتم عن الحزب وعن
طيب شفنا يعني البعض بيرى شبهة حينما تقول لو أنت ذلك، يعني يرى شبهة إن مش إحنا اللي مش في عقيدتنا إن الدين في السياسة والسياسة في الدين، وما يفصلش الاثنين عن بعضهم البعض. طيب خلاص إحنا بنتكلم في السياسة عشان السياسة من الدين والدين من السياسة، وما ينفعش نفصل الاثنين عن بعض. يعني كيف نرد على هذه الشبهة؟
لا، هي توازنات. يعني الإنسان كشخص حتى مطالب إن هو يؤدي الصلاة، إن هو يتهيأ لها، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ان هو يهتم بالمسجد، دورات علمية، يهتم بالمصحف في كل ورد من كتاب الله، اذكار الشروق واذكار الغروب واذكار النوم. العلماء بتطلق عليها اسم الاذكار الموظفة في طاعة الوقت، ضابط حتى لو العمل والكسب، ان الانسان يعمل ويتكسب مطلوب. النفس اذا احرزت رزقها اطمأنت، البيت وتربية الاولاد مطلب، الدعوة وتعبيد الدنيا بدين الله، حلال وحرام، فرائض ما تصح به وما تبطل به، التوحيد، ما من نبي إلا ودعه وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإنسان لو أهمل كتاب الله ينسى الآيات التي حفظها، فلما يكون الليل والنهار انشغال بالسياسات هيدخل حتى الصلاة بقلب مشحون. فنحن لا نقلل من قيمة السياسة والاهتمام بها، ولكن لكل مقام مقال ولكل حدث حديث.
طيب يعني أعزائي المشاهدين، ربما هذا وصل لي وعرفت أنه صحيح، أن الشيخ عيد يعني خطب خطبة قبل أسبوعين من الآن في إحدى مدن شمال الدلتا، ولما دخل وجد أن يعني الموجود فقط هو ربع المسجد، يعني المسجد كبير جدا ربع المسجد، فما كان من الشيخ الا ان يعني بين قوسين كده شاط في الاخوه الموجودين وكده، وهو نوع من التبكيت لهذا الذي يحدث. يعني كيف يتاخر الناس الى هذا الوقت حتى يخرج او يصعد الخطيب على المنبر؟ شفنا حدث هذا بالفعل يعني قبل اسبوعين، يعني
صحيح.
كيف رايت هذا الحدث؟
لا، هو المشاهدات كثيره يعني، ولابد من نقل نبض الواقع والدعاء الى الله. شانهم كشان الطبيب، يشخص الداء ويصف له الدواء، يعني ماذا كنا وكيف أصبحنا، هل نحن نتقدم أم نرجع إلى وراء. فالمسجد مثلا أن أنت تدخل، والمفترض والمتصور أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالمفترض أن الإنسان تكون تجارته الرابحة مع الله تبارك وتعالى، فما الذي يشغله عن طاعة الوقت؟ وهذه ساعات حقيقية، أن تدخل لخطبة الجمعة والمسجد، وأنا طبعا أرصد، ما أنا كنت أخطب قبل ذلك وشاهدت المشهد والمشاهد كثير، حتى دروس العلم، هل الفضائيات هي التي غلبت على دروس العلم؟ المسجد كان بيمتلئ، صار اليوم صفين اللي هيحضره
بالكاد يعني
درس العلم، الاهتمام بكتاب الله. ففي صور مرصودة، والمفترض ان الواحد يعني معظم النار من مستصغر الشرري، وبالتالي نعالج. ولذلك اقول السياسة الحزبية جارت وطغت على بقية الطاعات، بقية الكروبات. فانا كنت اتصور ان مجموعة من الناس تسلك المسلك السياسة الحزبية وتكون سياسة شرعية، يعني نحن بحاجة لسياسي كصاحب ياسين هيعبد الدنيا بدين الله. لا فصل عندنا بين الدين والسياسة، والدين شامل لكل نواحي الحياة، ولكن الجور والتعدي ده يعاتب عليه الإنسان ويراجع فيه.
طيب شيخنا، يعني الكل يعني ربما يحفظ، أو معظم الناس يحفظ هذه الأحاديث عن ظهر قلب، ولكن لا سيما الإخوة، ولكن ما هذا الذي يعني النتيجة والثمرة غير التي يعلمها الإنسان؟ ما هو هذا الفارق؟
دائما في بون للأسف، وفي فارق بين العلم وبين العمل. والعافية أوسع للعباد، ما هو أدواء وإن كان فيها عافية إلا إن فيها نوع من الابتلاء. حتى كان عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وقال البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. يعني قبل الثورة كان فيه اهتمام بالمسجد والخطب والدروس والخوف من امن الدولة هتاخد المسجد. طب المساجد كلها موجودة والمساجد كلها مفتوحة، عمروها بطاعة الله، يكون المسجد اشبه بخلية نحل حضانة للكبار والصغار والرجال والنساء، فرصة ونحن لا نخلق الفرص وايضا لا نضيع، ولكن هتجد الاهمال. ففي عافية من جهة وفي حظ الشيطان ونصيبه من جهة اخرى، والمسألة عايزة انتباه ونوع من الابتلاء، فحتى مع الاخوة. ولذلك ممكن الانهيار يكون سريع وضخم، ولذلك لابد من انتباه لايقاف نزيف الدم حتى مع الامور في البدايه.
طب شيخ يعني منتهى الصدق، يعني بعد كل الكلام ده، هل مقبول مثلا ان ياتي شخص، ياتي بعض الناس اللي عندها نوع من التعاطف مع ما يحدث، وان يعني الناس ما عادش بتروح المساجد والدعوه اهملت وكذا وكذا وكذا، هل له برغم كل هذه النيه الطيبه، هل له ان يقول يا ليت يوم من ايام امن الدوله؟ هل له ان يقول ذلك؟
لا طبعا،
مش للدرجه دي.
لا طبعا، يعني الانسان ما يتمناش البلاء، يسال الله العافيه.
يعني غلو في التطور يعني.
طبعا فتنه للبلاد وصد عن سبيل الله، وربما البعض هيمتنع من اطلاق لحيه، من صلاه في المسجد، هيحذر اولاده من الصلاه، هيحذروا من معاني الاخوه الايمانيه، ما تقربوش الملتحين وكانهم تهمه وشبهه، فتعطلت الكثير من الطاعات والقربات. نحن في اجواء عافيه والله الحمد والمنه، تستثمر رئيس حريص على العوده بالبلاد والعباد لشرع الله، بيصلي اسوه للبشر، وبالتالي ان نستثمر لحظات العافيه في مزيد من الطاعات، مزيد من القربات، نرتفع لمستوى الحدث. طيب، مرحلة فارقة.
طيب شفنا بعض الدعاة مثلا لما وجدوا الامر هكذا قالوا لا يتكلم احد في السياسة ابدا، ونعود مرة اخرى للمربع رقم واحد، نتحدث في الدعوة والتوحيد والفقه الى اخره الى اخره، ولا يأتي احد تماما الى موضوع السياسة دوت، قد سئمنا منه جميعا. قد يكون في كلامه شيء من كلامه شيء من الصحة يعني، لكن اجمالا تعليق حضرتك على من يقول ذلك؟
لا طبعا، يعني ما هو مين مثلا اللي بيحكم البلاد؟ ما دي سياسة، والحكم موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، فاللي بيحكم بيمارس سياسة. الوزارة الموجودة طبعا فيها خير كبير، وبالتالي بيمارسوا سياسة. المحافظين، الناس اللي هتتأهل لقيادة البلاد والعباد في شتى نواحي الحياة، ما دول بيمارسوا سياسة. توضيح المفاهيم، اللجنة التأسيسية، وضع دستور، وبالتالي فالمشاركة في وضع دستور يعني يقرب العباد من طاعة ربهم، تكفير الخير والصلاح طاعة لله، وتقليل الشر والفساد. المسألة اللي احنا بنحتاجها مسألة التوازن، التوازن بين المهمات. يعني احنا زي الانسان بالضبط، ما الانسان بحاجة ان هو يأكل ويشرب، بحاجة ان هو يعمل ويتكسب، بحاجة ان هو يرعى الاولاد، لا ينظر للمسائل بعين واحدة، يعني لابد من النظر بالعينين، والتقديم والتأخير يتم وفق شرع الله. فإحنا نرجع للمساجد، نرجع للمساجد، وفي نفس الوقت فريق مؤهل وحنزوده بالنصائح يمارس السياسة الشرعية، كده اكتمل الأمر.
نعم، أعزائي المشاهدين، مما أتذكره قبل سنوات طويلة كان دائما فضيلة الشيخ سعيد يذكر لنا دائما في اللقاءات الخاصة أو العامة هذا المثل، حينما يأتون ببعض العميان ويصفون لهم فيل، يقولوا صفوا لنا الفيل، فالبعض بعضهم يمسك ذيله هو يقول هو شيء طويل، والآخر يمسك هذا الخرطوم الزلومة هذه ويقول هو شيء اسطواني، والآخر يمسك أذنه ويقول شيء مفرطح، مع أن كل هذا هو الفيل، المقصود هو الإسلام، أو أن هذه الدعوة بكل
صحيح.
نعم شيخنا، ألمح في كلام حضرتك يعني قبل دقائق موضوع السياسة الشرعية، لابد أن تكون السياسة سياسة شرعية،
سياسة شرعية أكثر. لأن الإنسان مطالب في حل وترحاله أن يقيم الحق في الخلق وأن يتقي الله قدر استطاعته، فإحنا ما إحناش في حاجة أن إحنا نحل الحرام ولا نحرم الحلال، ولا حتى ان احنا نضيع مفهوم الولاء والبراء، اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. احيانا وكأن الغاية بتبرر الوسيلة عند البعض، وتسأله، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ما اللي بيزني واللي بيسرق واللي بينصب ممكن تسأله يقول لك نيته طيبة جدا. نية طيبة، والله أنا سمعت الكثير عندهم نوايا طيبة، ولكن معظم النار أو أهل النار من حسن نواياهم، فلا بد من صحة العمل. نفس القضية في السياسة، بنقول سياسة شرعية، وصحيح ممكن يحتاج لنوع من الموازنات مع غربة الحال وانحراف الأوضاع عن منهج الله، فهيحتاج لميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، فده عايز سياسي شرعي يتفقه في دين الله تبارك وتعالى.
اعزائي المشاهدين، ربما يعني يتعجب البعض من كلام الشيخ في مساله النيه، في مساله السرقه او خلافه. هنا في هذا الاستوديو قبل اسبوعين تقريبا كان هناك رجل يعني يتحدث انه اشهر لص في العالم. هذا الرجل لما حاوره الزميل كان يقول انه مستاء جدا من القوم اللي هو الناس ذو المستوى الأعلى، فكان يسرق منهم من الصفراء ومن الدونسيين، ويسرق منهم ويعطي للفقراء. ففعلا ممكن تكون نية، يعني ليست المسألة فيها شيء من المبالغة، فعلا ممكن تكون نية فعلا في السرقة، وذكر بعض مواقف أظن يعني. طيب شيخنا، يعني خلينا نسأل سؤال مباشر يعني. هو إيه اللي بيحصل في حزب النور بالضبط؟
اللي بيحصل في حزب النور هو اللي بيحصل في الدنيا كلها، حتى بين الإنسان ونفسه. يعني في تفسير النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها، لما قلت كذا، لما فعلت كذا، كان كذا أولى من كذا. وانت لو نظرت كل الأحزاب، الليبراليين، الشيوعيين، كله، الشركات، المصانع، البيوت، حتى البيوت ممكن بين الإنسان وأولاده، بين الإنسان وأهله يثور نوع من الخلاف. بس اللي بنتمناه انه يكون خلاف لا يفسد للود قضية. المظالم لابد من رفعها حتى ولو كان مطلب واحد فقط، ما نحتاج لكثرة وجمهرة. ان الجمهرة مثلا شايفة ان في عوج، في خلل في حزب النور، وبالتالي رفعت صوتها، لا، حتى لو كان واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا في دار عبد الله بن جدعان وكان لنصرة المظلوم، وقال لو دعيت به في الإسلام لأجبت، سواء كان قراشيا أو غير قراشي. وأنا عايز أقول أن مش حزب النور أو الحقول لأصحابها أو رفع مظالم أو أخطاء أو عيوب، لا والله، حتى لو كانت المظلمة من كافر، يعني حتى لو كان الكافر ظلم، فالعدل أساس الملك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. ولكن بنطالب، يعني هو الأحياء بيطالب برفع المظلمة، ممكن يكون ظالم زي ما بيقول الإمام الذهبي، ظالم ويرى أنه مظلوم، أو أن الخلافات تفسد للود قضية وتتعمق ويكون الانقسام.
شيخنا حضرتك يعني ده كلام عام جدا، كلام يعني عام
صحيح،
يعني
صحيح،
لكن كيف نوطئه؟ يعني لو قلنا مثلا، ما هي اذا انسان ظلم في حزب النور، كيف هو يرى انه مظلوم؟ مثلا مثال، مثلا ظلم في ماذا؟ مثلا
ظلم في ماذا؟ ممكن قوي على سبيل المثال الحصر، امر الانتخابات.
اي انتخابات؟
الانتخابات
الداخليه.
الداخليه في حزب النور. مثلا الخلاف بين الدكتور عماد رئيس الحزب وبين الهيئه العليا، احيانا يكون خلاف على اللائحه او القانون، في عموم الخلق انها ممكن تزيف، ممكن فعلا تلبس على العامه ان مثل رساله احنا معاك قلبا وقالبا، بغض النظر قيل الكلام او لم يذكر الكلام، ولكن اعلام كله صخب، كله ضجيج، له تاثيره بلا شك على القاعده العريضه، وخصوصا الوقت، وقت غربه، وقت جهاله، الكثرة. بالأمس كان العلماء أو الدعاء بيعدوا على أصابع اليد، وفي الحمد لله إتقان. اليوم عالم السياسة استهوى الكثيرين، كل يوم بتسمع حديث سياسي، وحديث سياسي ممكن ينسب للدعوة، وإن ده المتحدث بيتحدث عن دعوة. طب أنا موجود في الدعوة دي، أنا رافض لتحليل حرام وتحريم حلال،
يعني
وانا انا رافض لمثل هذه المشاهد الى غير ذلك. ولكن اتاثر بيها، اتاثر، وممكن تلوث سمعه ممكن الإنسان موقفه يشتبه على الآخرين، ما ده كله من إفرازات الدخول في معترك السياسة الحزبية. ولذلك أقول وأكرر، سياسي شرعي، مواقف منضبطة. وكان الإمام ابن تيمية يقول ليس العقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. بمعنى موقف كالذي حكيته يحتاج لانضباط. ما هو ممكن والله تكون كلمة سمعها من هنا من هناك أثارت الضاحكات، ما فيش إشكال، ولكن عدسات المصورين والنقل، الكلمات ممكن تكون لا ده هي اللي اتصل به مثلا.
ده كلمة متعامل في الصورة دي، الراجل الممثل واقف متجهم والتاني وحش جدا، وحش مش كويس،
وخصوصا مع هجومه على الإسلام وأهله والمتدينين بصفة عامة. مشاهد ظاهرة طبعا تحتاج إلى ضبط. نعم. تحتاج إلى ضبط وتوضيح.
يعني آخر سؤال في هذه الجزئية، إذا إنسان بيرى من أبناء الدعوة السلفية بيرى أن بعض الانتقادات على بعض الإخوة اللي في الحزب أو كذا أو كذا، وبيستوثق منها، مجرد بيستوثق منها من بعض، هل يعني هل هنا يتهم أنه يذبح هؤلاء؟
لا طبعا.
يذبحهم يعني أنت بتذبحهم وأنتوا بتتعلم؟
بالعكس، ده إهمال المواقف هو الذبح الحقيقي. يعني أنا أرى الصدع بالحق، ليس فقط التثبت، بس التثبت ده مسألة سالمة عن كل معارضة. هل فعلا حدث كذا مثلا؟ هل حنتحالف مع الليبراليين مثلا ونترك التحالف مع الإخوان؟ سؤال، ده سؤال تثبت فيه. اقول لك لا والله ما قلت مثلا. فجزاكم الله خيرا ان انت بتتثبت عشان تزيل شبهة عن نفسك وعن الاخرين، بدلا من التصديق، والتصديق غاية في الخطر، وخصوصا لو كان الامر تم. ايضا خطورة اخرى بتحتاج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صفية زوجاتي.
والله لسه اقول لحضرتك جزئية حلوة على رسلكم. والله لسه اقول لحضرتك على رسلكم.
صحيح. هذه صفية زوجاتي، لما رأى الرجلين بيسرعا الخطا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأن يتثبت الإنسان ما بيذبحش، ده اللي بيذبح اللي بيسارع بالتصديق ولم يتثبت في الأمر.
هو بيقول كده بيتخرط الإنسان، ما يقدرش يتكلم تاني بقى.
لا أبدا، ليه قواعد شرعية، قواعد شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدي وأنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالتثبت مطلوب، الحدود بتدرأ بالشبهات.
شيخنا، لو انتقلنا لمحور آخر، وهذه الوقفات التي ملأت الجمهورية، وقفات احتجاجية واضطرابات ومثل هذه الأشياء اللي هي الوقفات التأوية كما يسمونها، بعض الوظائف بعض كذا كذا، ايه الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
لا والله الوقفات طبعا، والرجل لم يمهل، وكلها من مواريث الماضي. صحيح. البائس، فمطالب معظمها فئوي، بيطالبوا برفع الأجور. لو تم انصاف فئة ما هم أصحاب حقوق، ولكن انت بتنصف الفئة دي البلد مهلهلة، تاركة مهلهلة، وبالتالي هتنصف الفئة دي. طب الفئة التانية هتعمل وقف احتجاجي. طب فين المالية وفين الموازنة اللي تغطي كل أصحاب الحقوق؟ فشيء من الصبر. وبعدين الإعلام ده أسلوب آخر، زي الفجر في الخصومة، بيتلقت الوقفات لكي يثير الشبهات والتهم في مواجهة، لا كل الدكتور محمد مرسي، في مواجهة المشروع الإسلامي. ده الغرض الأكبر من وراء هذه المسائل، وأحيانا بيكون تأليب ممكن للعامة، إثارة احتجاجات هنا ووقفات هناك وتظاهرات هنا وهناك. وحيجي العد يقول لك احنا رصدنا 1000 وقفة احتجاجية ضد الدكتور محمد مرسي. ليه الدكتور محمد مرسي عمل ايه؟ دي ايام معدودة كلها استثمارات، حقيقة كلها خيرات وبركات، لو قيست بالتلاتين سنة. صحيح. او السنوات الطوال اللي عاشتها الامة، عاشتها الامة بلا سياسيين. ما البعض بيتب فين السياسة وفين الاقتصاد؟ هو احنا شفنا سياسة او اقتصاد قبل ما جه الدكتور محمد مرسي؟ ابدا. ما هو الوقفات والمطالبات كلها بسبب الماضي البائس اللي عاشته الامة دينا ودنيا.
نعم.
وبالتالي فلا صحة تحميل الأمور ما لا تحتمل.
نعم. أعزائي المشاهدين، في هذا المعنى الذي تكلم فيه دكتور سعيد، الحكمة ظلت المؤمن. أتذكر قول للأستاذ حسنين هيكل، هذا المشهور أو الأشهر يعني في عالم الصحافة والكتابة والفكر، كان يذكر أو يعني يصف الماضي، العصر الماضي هذا للحسن مبارك، يقول أن الوضع كأننا في حمام سباحة بلا مياه بالضبط. يعني هل يتخيل هذا؟ لا يمكن أن يتخيل. لا يوجد سياسة أصلا، ولا يوجد اقتصاد، ولا يوجد أي شيء. يعني ربما يعني أتذكر هذه الحكمة ظلت المؤمن يعني.
صحيح.
طيب شيخنا، البعض يقول، معلش يعني خلينا في حديث شفافية يعني
اطلق.
اليوم البعض بيقول ان المهندس خير الشاطر له تدخل بشكل او باخر في حزب النور، يعني هل هذه مجرد
اشاعة؟ لا، انا ارفض هذا الاتهام
اصلا،
كنت انا ارفضه على نفسي، وان الديانة والتقوى لله تمنعني من ان انا افرق جمع مسلمين، او حتى ان انا اعمل هذا الامر مع يعني الناس، لا مش في عموم المسلمين، حتى مش في دعوة سلفية، مش في حزب نور. وبالتالي انا ارفض هذه التهمة على البشمهندس خيرة الشاطر، والسابق معرفتي به هو انسان محترم، احسبه والله حسيبه، على خلق، على دين، على تقوى لله تمنعه من ان هو يحدث فرقة او يثير النزاع. ويوم ما يحدث شأنه شأن غيره من الناس، ممكن أتكلم بكلمة تثير الخلاف، لا أقصد. وبالتالي فحمل المسلم على أحسن محامله دين يدان به لله تبارك وتعالى. البشمهندس خيرة الشاطر أحد الشعاة لرأب الصدع، لوحدة الكلمة، لإيجاد تيار إسلامي تتضح فيه ملامح أهل السنة والجماعة، ما هوش داعي للفرقة ولا للخلاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوى. انا اخشى ان البعض هو الذي يثير الفتنه ثم يعلق الامر على شماعه الاخرين، غير مقبول. رمتني بدائها وانسلت، لا داعي لمثل ذلك.
طيب شكرا. معلش هنعود قبل ثلاثة او اربع حلقات من الان، وكنا كان الوقت كان قرب الانتهاء تقريبا خلاص يعني، وبدانا نتكلم في موضوع القرض وقطع الوقت يعني للاسف البرنامج، فلم يعني نواصل. فلعل يكون في متسع من الوقت نتكلم عن موضوع القرض، يعني كان شيء ثم اصبح شيء. كيف تحدد؟
ايضا يريت ان المساله تنطرح على مائده البحث.
اعزائي المشاهدين، معذره، القرض المقصود القرض اللي هو قرض اللي تقترضه من مصر من صندوق النقد الدولي اللي هو 4 مليار و8 من عشره.
ايضا يعني تنطرح المساله على مائده البحث بدون مغالاه وبدون عبارات مستفزة زي عبارات الخداع وعبارات التغرير. لا خداع ولا تغرير. الذي أعلمه وبحكم القرب إن القرض لما تدخل فيه مصر كان على سبيل إنه هو رسوم إدارية،
ده اللي هي 1.1 من 10،
اللي هي 1.1%
طيب.
ده المستند بتاع الدكتور مرسي، وانا حقيقة لا، ان كنت ارفض المزايدة على شخصي ارفض المزايدة على الدكتور مرسي وعلى كل مخلوق. فهو يراه رسوم ادارية، والراجل بيرفض الربويات، بمعنى ما فيش داعي لعرض وطرح ان ده ربا وازاي انت هتقبل الربا، لا ده هو بيرفض الاقتراض الربوي. فرآه ان هو رسوم ادارية وسعى في تخفيضه لستة من عشرة في المئة.
حتى تخفيض الرسوم الإدارية نفسها وليس حتى
حتى القدر ده.
طيب.
ولكتابته بأنه هو رسوم إدارية.
أيوه.
وحتى لو كان من استفتاه ومن وثق في علمه أفتاه بأنها رسوم إدارية، أخطأ أو أصاب. فصار الحاكم الذي يسعى في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى هو الذي يحسم المسألة حتى وإن خالفته في المسألة.
طب شيخ معلش يا جانا، يعني السفير نبيل فهمي سفير مصر السابق في أمريكا مدة طويلة جدا، في حديث في أحد الفضائيات قبل 4 أيام تقريبا، قال احنا مش بنص كلامه مش عايزين نضحك على بعض، مفيش حاجة اسمها قرض اصلا من غير ربا. مش عايزين نضحك على بعض. هو رجل يعني ليس يتكلم باللغة الشرع، لكن هو بيرد على ان من قالوا بانه لا يوجد اصلا، وهذا رجل يعني يؤخذ في الاعتبار انه ظل في الدبلوماسية سنوات طوال يعني، فيقول هكذا لا يوجد شيء اسمه دون فائدة، وإلا ففي داخل الواحد من 10% اللي هي الرسوم الإدارية يدخل فيها ربا.
لا ده احنا نحكي كل الاقوال نطرحها كلها على مائدة البحث.
اتفضل. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليك السلام يا
كنا عايزين نعمل مداخلة مع ال
اتفضل.
الو السلام عليكم.
اتفضل انت على الهواء اتفضل.
حضرتك معاك طه طب من بنها.
انا اخطاها اتفضل.
ماشي. بالنسبة انا دلوقتي من شايف من ضمن المعوقات للدكتور مرسي. المعوقات للدكتور مرسي ان القيادات الادارية اللي شغالة في البلد.
ايوه
ماشي معهم.
وقف التلفزيون لو سمحت يا خطاء.
القيادات الاداريه اللي هي ماسكين مناصب في الدوله بتتحكم في الفئه الصغيره اللي هي في قلب الدوله نفسها عشان تعمل تقلب نظام الحكم.
يعني ايه مش فاهم يعني
إيه؟ يعني صغير. الوقفات الاحتجاجيه دي لما تيجي تبص لها حضرتك يعني ازاي رئيسي في العمل رئيسي في العمل دلوقتي بياخد مثلا بالقلم مرتب فوق الخيال وانا كموظف او ككادر قدامي عندي فرصة ان انا ادي لرئيس ده يديه للدولة نفس الوقت رئيس ده مستنزف الدولة يعني عندي مثلا رئيس الشركة القابضة للطيران المدني كان بيتقاضى مرتب 2 مليون جنيه ال 2 مليون جنيه دول يشغلوا كام شاب خريج في الدولة مفيش كوادر عندنا غير الناس دي.
طيب
دي حاجة. الحاجة الثانية يعني برضو البنزين ده والطاقة اللي هي المشكلة بتاع البنزين والسولار والحاجات دي احنا كان عندنا 1500 مصنع مقفولين بيستهلكوا طاقة يعني الناس الكبيرة اللي في البلد هي اللي عاملة البلبلة دي
صح ماشي.
هي اللي هي وراء التخطيط ده لان ده مخطط بيفشل الميت يوم بتوع الدكتور مرسي.
طيب يا خطاب جزاك الله خيرا شكرا جزيلا ربنا يكرمك. طيب شيخنا معلش لازلنا في موضوع القرض.
صحيح.
ظهرت اثار سيئة اثار جانبية موضوع ان بدأوا يشترطوا ان يرفع الدعم عن الطاقة البنزين 92
لا خلينا نتكلم الاول على القرض ونشوف رفع الدعم.
طيب. دي اثار جانبية. طيب.
وإلا فرفع ان البنوك لا تعرف الا مصطلح الفائدة.
صحيح.
ده امر معروف. صحيح. ولكن هل في فعلا احيانا رسوم ادارية والرسوم الادارية يقر بيها ولا نختلف عليها ده مسألة حكمية شرعية ان ممكن قوي
القرض غات مرتبات اي حاجة يعني
عليهم 50 الكتابة والموظف واللي حيوصل فده في رسوم ادارية في رسوم ادارية مش هننفيها من الاصل هنيجي للتوصيف وللواقع. هو شايف او الاستفتاء شايفها رسوم ادارية وتم كتابتها او حيصوغوها على انها رسوم ادارية فالحاكم المسلم هو اللي بيحسم موارد النزاع. انا ممكن اخالف اقول له لا مش رسوم ادارية.
ممكن حضرتك مين ممكن يعني ممكن انت من شيخ
انا من لا اقصد العموم عالم هيخرج في الامة وملء السمع والبصر يخالف الدكتور مرسي في هل هي فائدة ربوية ام هي رسوم ادارية. الدكتور مرسي بيرجع لناس بيثق في علمها بيستفتيها علماء حنقول هي كبار العلماء في الازهر هنا او هناك انا او انت بيستفتي من يثق في علمه فكون انه هو يقول له ان دي رسوم ادارية ويتقاضى القرض الحاكم المسلم بقول بيفصل في موارد النزاع وخصوصا قضايا اجتهادية. بل هنيجي بقى على الشق الاخر نقول انها فوائد ربوية
مثلا لو قلنا كده
لو قلنا فوائد ربوية
لو قلنا كده.
فوائد ربوية البعض زي الدكتور علي سلوس وكنا في اجتماع شايف ان ديت حتى لو كان فائدة ربوية فيأخذها للاضطرار وان ضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها وان في موظفين وان في ميدان تحرير وحتكون وقفات وحتشل حركة البلد ان لم يأخذ القرض وان البديل الاقتراض بالدين الداخلي فوائده 14%.
يعني احنا نرجح الان بينما تسدتين
هو بين شرايين. مين اللي بيحسم طيب. ومين اللي هيتحمل المسألة؟ الدكتور محمد مرسي. فعلى قول الدكتور علي السلوس حتى لو كانت فائدة ربوية طيب. هو حقها يأخذها للاضطرار طيب. هو اللي بيضبط المسألة، وبالتالي لو أخذها لهذا الاجتهاد فالحاكم هو اللي هيحسم المسألة.
شيخنا مع احترامنا الشديد للدكتور علي السلوس طيب. لكن كلامه هكذا أو هذا الرأي هيدخلنا في متاهات اخرى. يعني
متاهات اخرى
يعني انا من المره السابقه الاخ بتاع البوفيه بيسالني، محمد هذا بيسالني عايزين نشوف، هو سنه 33 سنه وما عنده مال ويريد ان يتزوج ويحصن نفسه،
صحيح.
هل يحترط بالربا؟
صحيح. انا دائما كنت باتكلم في المساله دي، انا بانقل دلوقتي ان ده واحد قامه اقتصاديه هذا هو طبعا. المفتي للدكتور محمد مرسي في هذه المسألة هب.
طيب ماشي سلمنا. طيب سلمنا.
فهو الذي أفتاه. أنا في نفس المجلس قلت 150 عالم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بيخالفوا، لا يقرون الربويات في أحوال الاضطرار، قالوا لا يجوز الاقتراض بالربا على مستوى الفرد أو الدولة، لا سواء كان إنتاجي أو استهلاكي، لا القليل ولا الكثير.
طيب معلش
لا
معلش. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام عليكم. اتفضلي.
السلام عليكم.
عليك السلام عليكم. سامح حضرتك اتفضلي.
من فضلك انا ممكن اشارك في موضوع القرض لو سمحت.
اتفضلي. حضرتك وطي بس التلفزيون شويه
والله انا شايفه ان القرض ده ما فيش حاجه اسمها ده قرض ربوي وقرض مش ربوي.
امال ايه يعني
القرض الربوي؟ يعني عشان الدكتور بيقول دي رسوم اداريه ودي رسوم، لا دي مش رسوم اداريه، هنعمل زي اللي بيحطوا على الفراخ واللحمه مذبوحه بالطريقه بالشريعه الاسلاميه وهي مش مذبوحه كده عشان يروجوا التجاره. فاحنا ليه نقول ان ده قرض دي رسوم اداريه؟ لا ما فيش حاجه اسمها رسوم اداريه. وانا لما اكون اروح اعمل اي حاجه في الشغل
يعني انت حضرتك
الموظف يكتب اقول له خد رسوم اداريه حق المرتب.
طيب انت عايزه تقولي ان ده تحايل، نوع من التحايل مثلا؟
ده تحايل طبعا.
طيب.
وارجو يعني من الدكتور مرسي ان ما يتجاش لهذا القرض، البلد مش جالسه خراب.
طيب.
تقدموا بحرب من الله ورسوله.
طيب جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.
ربنا يكرمك. طيب يعني حتى لا نترك الاخت، هل يعتبر هذا في شيء من التحايل مثلا؟ يعني ردا على هذه.
لا اصل هو لما تشوف ان هو ما هوش رسوم اداريه وانها فوائد ربويه هتقول حرام.
لكن هي فعلا
ولا صح التحايل زي ما بتذكر الاخت جزاها الله خيرا. طيب. عندها غيره طبعا، ولان فعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فاذا كان سميناها ووصفناها، انت تذكر ان كان بعض الدعاة شايفين ان لو كانت اقل من 2% تبقى رسوم ادارية؟ سمعت هذا الكلام؟
يعني
كان البعض بيذكره. ولكن انا مش بتجرأ، انا بانقل ان الحاكم هو اللي هيحسم موارد النزاع الاجتهادية.
طيب.
مش انا، لان ده الاف الاحكام حتثور فيما يستقبل. لو انا اصريت ما فيش اشكال على ما ارى، هل انا هنفذ ما اراه؟ والا فحتى اخذ ان الواحد ياخد القرض الربوي لحاله الاضطرار، ما ده بقول لك 150 عالم، 150 عالم في مجلس المجمع في قالوا لا يجوز الربا لا على مستوى الفرد ولا الدوله، لا الانتاجي ولا الاستهلاك
ولا الاضطرار،
لا الاضطرار ولا الاختيار،
اي نوع،
لا القليل ولا الكثير
تماما،
حتى لو كان قليل، حتى لو فائده ربويه 1% وقلت عليها دي فائده وصفتها بهذا التوصيف فهذا قرض ربوي لا يجوز. البعض بيتكلم، انا ناقل للاقوال ولكيفيات حسب المسائل، انا لا اقول هذا هو كذا.
طيب شيخ سعيد، يعني حضرتك ناقل وترجح يعني او
صحيح.
يعني توضح المساله
صحيح،
لكن راي الشيخ سعيد عبد العظيم في هذه الجزئيه؟
لا انا رايي في المساله دي وغير المساله دي، اصل تقليب العامه على الحاكم المسلم في القضايا الاجتهاديه بصفه عامه امر لا يجوز في دين الله.
مش هنقلبه، انت حضرتك برات ساحته تماما. لا انت حضرتك برات ساحه الدكتور.
احنا بنبرأ ساحه الدكتور مورس
تماما.
اللي انا اشوفه ايه ودائما بافتي فيه ايه، ان الربا لا يجوز لا في حال اضطرار ولا في حال اختيار. بمعنى المثال اللي ذكرته، الراجل اللي عنده 30 سنه وهيقترض قرض ربوي من البنك عشان يتجوز، بقول له لا لا يجوز.
لا يجوز،
بقول له لا يجوز.
طيب.
بقول
طيب.
الفائده الربويه لو كانت 1% وسميناها فائده ربويه لا يجوز. بقول لا يجوز الاحتيال على الربا.
نعم،
هنعمل زي شغل بني اسرائيل.
صحيح.
ولكن
ندي ذكر الفراخ المذبوحه، موضوع الفراخ
ما هو جزاء الله خيرا. نعم. صحيح، هي
صحيح.
مسفوحه ويكتبوا عليها ذبحت على الشريعه الاسلاميه.
طيب شيخنا، لما نقول مثلا في هذا القرض مثلا، الا يوجد مسلك اخر؟ بمعنى ان احنا الانفاق الحكومي اللي فيه سفه ده، وفي يعني تفزير فظيع جدا، الا يحد حينما يحد هذا الاسراف الحكومي، الا نستطيع ان ناتي بقيمه القرض؟
ده صحيح وسليم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه الشيخ، ازيك؟
اتفضل.
بصراحة البرنامج شيق وحلو، بس يعني انا ليا سؤال.
اتفضل.
يعني قولوا لي، اين هو بنك في مصر بيدي قرض مش ربوي؟ يعني انا هو بنك في مصر بيقول انا بدي قرض مش ربوي، يعني ايه ما فيهوش ربا، ما فيش بنك. البنك اللي بقول اسلامي بنروح نروح نقول له عندي عايز قرض معايا كذا معايا كذا معايا كذا، والله ما فيش. طب امتى؟ لا لسه. طب باللي مش يعني بصراحه ما فيش بنك بيدي قرض مش ربوي. طب احنا نعمل ايه؟ انا خريج اعلام بقالي كام سنه، اولادي ومراتي كلنا خريجين مش متوظفين، عايزين نعمل مشروع عايزين نجيب قرض، يقول لك حرام. طب نعمل ايه؟
طيب والله سؤال وجيه. طيب جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. حاضر. طب يعمل ايه يا شيخنا؟ هو نفس الجزئيه بتاعت الاخر بتاع
الصور. العمل كثيره، يعني ما فيش تضييق، والا فصارت المسائل وكان لابد ان اقترض قرض ربوي لكي تنفك.
يعني هو حط عقده في مشروع.
احنا لو عدنا لدين الله، معاني كثيره منها الانتاج فعلا اللي اعظم اسبابه طاعه الله سبحانه وتعالى، اشاعه مفاهيم الاخوه الايمانيه اللي هو القرض الحسن. في البنوك احيانا بيبقى في نظام مرابعه، يقول له انت عايز ايه؟ عايز المكنه الفلانيه. يروح يشتريها، وطبعا يروح الضوابط الشرعيه. طيب. ويبيعها له. ويبيعها له باكثر من ثمنها. بيوعات جائزه باذن الله بالضوابط الشرعيه. ما ننساش المعاني الايمانيه. يعني الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الدعاء العبد اذا ألم الدعاء فان الاجابه معه. بر الوالدين. صحيح. تفريج الكربات، صله الارحام،
صدقات.
اسباب كثيره، الصدقه. اسباب كثيره جدا، هي من اعظم اسباب سعه الرزق، ولكن للاسف نسيناها وصارت.
نعم.
في معرض التجريب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه. انا مش عارف الاسماء مش واضحه. اتفضل حضرتك.
الو،
اتفضل حضرتك على الهواء. اتفضل.
طيب حضرتك بعد اذنك، بس حضرتك كنت عايز اسال الشيخ سعيد سؤال.
اتفضل.
ما كنتش عايز اخش في التفاصيل زي
خش في
الفرض، او عايز اخش في موضوع عام شويه.
طيب.
يعني الدعوه السلفيه طبعا حصل فيها تغيرات، يعني لاحظها الناس القدام شويه. سنه 2001 الموقف من افغانستان، سنه 2003 الموقف من قضيه العراق. فعايزين نتكلم شويه يعني ايه تصورنا للدعوه السلفيه بشكل عام. ايه اللي ممكن يحصل فيه؟
انت حاسس ان في تغير؟ حاسس فيه؟
يعني هل احنا مضطرين حاليا نعرف ممكن يتعرض علينا تاني من نحن وماذا نريد؟
طيب. ابشر سؤال وجيه. طب حضرتك تكمل حاجه في القرض ولا ندخل في
سؤال؟ هو بس التخوفات من التدخلات او من الاشتراطات واشياء ممكن، او السياسيين بيتكلموا عليها. أيوه. ان صندوق النقد الدولي ما بيديش الا بعد ما يملي شروطه، فهل في شروط؟ الشفافيه وهذه الاشياء ممكن تحل الكثير من الاشكالات، الاصلاحات، الاستثمارات، ولكن دي هتحتاج لوقت.
ايوه
هتحتاج لوقت.
نعم.
بالنسبه
السلام عليكم. طيب اتفضل.
بالنسبه للسؤال الاخ، هو سؤال وجيه، يعني ماذا نحن وماذا نريد؟ او
سؤال كبير.
سؤال كبير. صحيح. بس فعلا على الاقل نتذكر الماضي. الوضع قبل الثورة.
نعم.
يعني ماذا كنا وكيف أصبحنا، وخصوصا عندنا منهج هنعرض أنفسنا عليه، يعني ما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان.
نعم.
وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان انهيار احنا مش هنهول ولا نهول، لا نهول من شأن المرض ولا نهول فيه. وسبق ان ذكرت ان الاساتذه بيسالوا طلاب الطب الانفلونزا ايه مضاعفات الانفلونزا، لو ما قالش يموت يبقى طالب فاشل. فمعظم النار من المستصغر الشرعي،
صح انه يموت.
كان الاخ متخوف على الدعوه، فانا متخوف
صحيح
على الدعوه السلفيه من بعض الصور اللي ذكرناها،
لكن ان شاء الله خير يعني
لازم
يعني
نستبشر ولا بد من سعي، وباذن الله تعالى الامر
حيصل. نقول ان اللي حصل مثلا او بعض الخلل بعض الشيء من ابتعاد الدعوه في الماضي تماما عن المعترك السياسي، ما البعض بياخد كده احنا ان زدنا افتتح الباب فاندفعنا اندفاع فظيع جدا، ربما يكون
ممكن
شيء من هذا
ممكن يعني. بس لابد من وقفه مراجعه ومحاسبه، والا فانت هتظل مندفع هتسقط على الارض، حتى كسؤن في اعاده التوازن ومراجعة النفس وفق السنن الشرعية والسنن الكونية مطلوب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيئوا للعرض الأكبر.
طب شيخنا يعني في عجالة يعني آخر سؤال يعتبر، هذا الذي حدث من تكتل أكثر من 25 حزب تقريبا،
صحيح
25 حزب في تحت لواء واحد،
صحيح
أستاذ عمرو موسى، كيف ترى هذا الحدث؟
ما هو يعني هو موجود قديما وحديثا، قديما تنادوا وقالوا أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفة، وهو التجمع ده لا أقول لمواجهة الدكتور مرسي أو حتى اللي بيسموها أخوانة الدولة، لا ده لمواجهة المشروع الإسلامي، هم بيصرحوا والأقوال والأفعال بتهدف لذلك. هو الخطر الأكبر أن احنا نواجه المشهد ده بنوع من التشرذم، بنوع من الأنا، نعرة الأنا تكبر، العصبية والعنصرية والشخصنة والحزبية المقيتة تفرق الجمع. يعني لابد من توحيد الصفوف. البعض يقول يعني يا مسلم يعني العالم اتحد.
طب شكرا يعني هل هناك جمع او شبه جمع بين الاخوان والسلفيين مثلا؟
لابد من سعي حثيث لرأب الصدع والوحدة الكلمة.
يعني حضرتك راضي يعني على الموقف اللي هو الجمع او التوحد بين الاثنين؟
طبعا
الى الان
طبعا طبعا. واحنا لو طالبنا بصف واحد خلف الدكتور مرسي بتيار تتضح فيه ملام، نحافظ على المنهج، مفيش تفريط في الثوابت، بنقول كله خير في اتباع من سلف. شوف يوم احد،
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خالفه البعض امر،
نعم،
فاستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله هستغفر لهم وحيشاورهم في الامر، حتى وان كان في بعض المآخذ على بعضنا البعض. ويا ريت ان الانسان ما يعتبرش نفسه نهايه المطاف. احنا انا ليا مأخذ على الاستاذ ياسر وهو له مأخذ عليا، ما هو مفيش اشكال ابدا، ولكن ده لا يمنع او لا يفسد للود قضيه، عساه كلنا بيقف على ارضيه واحده. الاسلام مستهدف، مستهدف من الخارج والداخل، دي تجربه اسلاميه لا اقول موضع رصد، ده ميكروسكوب مسلط على الاقوال وعلى الافعال. فان نخذل المشروع او الانسان يكون سبب ومعول هدم، ده امر غير مقبول لا مني ولا من غيري.
شيخنا يعني في مربع في بعض الصحف دائما يظهر في الصفحه الاولى، باقي كذا باقي كذا يوم باقي كذا كده، يعني
صحيح
يعني
صحيح
ترفضون
مترصدين
يعني
للتجربة.
نعم.
ككل، وإن كان تجربة عمرها
نعم.
أيام
نعم. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، والله أنا سعيد والله
بالمعاني
الجميلة،
جزاك الله خير،
والمعاني الإيمانية والآيات والأحاديث،
جزاك الله خير،
ربنا يكرمك يا شيخ سعيد، جزاك الله كل خير، نلتقي إن شاء الله الثلاثاء القادم بإذن الله.
بإذن الله تعالى.
أعزائي المشاهدين، أشكر باسم فريق البرنامج لكم حسن المتابعة، وهذا ياسر عبد الستار يحييكم، دمتم في أمان الله.